نبدأ الآن في بلوغ المرام، وكنت تكلمنا في الدرس الماضي حول كتاب الطهارة واستفتاح المؤلف به، ثم أيضا عن باب المياه، وذكرت أننا سنقرأ إن شاء الله تعالى في شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد أرسلت في المجموعة أن للشيخ شرحين، أحدهما مطول يقع في 15 جزءا، والثاني مختصر يقع في 3 أجزاء، واخترنا أننا نقرأ إن شاء الله في ذي 3 الأجزاء. فنبدأ الآن، أخذنا نحن الحديث، نعود الآن، هو الشيخ طريقته يأخذ كل 3 أحاديث 4 أحاديث ويشرحها، ثم بعد ذلك، ولذلك نحن سنعود لأن قد لا نتمكن من شرح 4 أو 3، نعود نقرأ الحديث ثم أتكلم، ثم بعد ذلك نعود إلى الشرح مرة أخرى. نعم، وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه 3، وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي رحمه الله تعالى: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا بالفتح. طهور هذا اسم وصف له، أما إن أريد العمل فكما ذكرت بالأمس أنه يقال بالضم طهور، الطهور هو العمل، يعني الطهارة نفسها هذه يقال عنها بالضم طهور، أما بالفتح فهو وصفه أو اسمه كما يقول الشيخ رحمه الله، مثل ما ذكرت أيضا في السحور والسحور. السحور هو نفسه الأكل، الوجبة التي تؤكل أو تشرب مثلا، أما السحور بالضم فهو العمل، الفعل نفسه، فيفرق بين الفتح وبين الضم. هذا يعني هذا هو المشهور، ولا لو ترجع إلى معاجم اللغة قد تجد يعني خلافا يعني أكثر من هذا وبيانا أكثر من هذا. على كل حال، هنا هذا الحديث هذا هو القاعدة كما قال أهل العلم، أن الماء طهور، أن الماء طهور، هذا هو الأصل وهو العمدة عند أهل العلم، لكن يضم إليه حديث أبي أمامة الباهلي وإن كان فيه ضعف كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، ضعفه أبو حاتم، لكنه يضم إليه، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الماء نعم وصفه وحكمه هو أنه طهور. وإن قد بعض الناس مثلا يستكره كما سيذكر الشيخ بعض المسائل فيه، مثلا غدير ماء يستكره يقول والله هذا ماء مستنقع مضى عليه زمن أو كذا، نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا هو الأصل، إلا كما استثنى في حديث أبي أمامة الباهلي قال: لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فمتى تغيرت واحد من هذه الأمور الثلاثة وليس بشرط أن تجتمع فيعد نجسا، ولكن أيضا هناك ما قيدها وهو ما جاء في رواية البيهقي رحمه الله، قال: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. فلو أنه فرضا تغير طعمه أو لونه بطول المكث، أنه مكث زمنا وتغير، هل يعد نجسا؟ لا يعد نجسا. لكن كون أن الإنسان يتكره هذا الشيء ويقول والله هذا لونه متغير أو رائحته متغير، هذا شأنه، لكن كون أنه يقول أنه لا يجوز أن أتوضأ منه أو أن أغتسل منه، نقول لا هذا غير صحيح. المقصود هو أنه إذا تغير بنجاسة تحدث فيه. أما لو تغير كما قال أهل العلم بطول المكث أو مثلا بنبات نبت فيه، مثلا هناك بعض النباتات لها رائحة كريهة، فلو نبتت مثلا في هذا الغدير أو في هذا المكان مستنقع ماء وأحدثت رائحة غير مناسبة ويعني تستكرهها النفوس، يجي يقول أنه لا يجوز لي أن أتوضأ منه، لا، نقول هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنجاسة تحدث فيه. وأيضا هناك حال ثالثة، لو أنه يعني لا هو ما تغير لكنه يعني اكتسب الرائحة من شيء بجواره، مثل لو كان مثلا بجوار هذا الماء أكرمكم الله جيفة حيوان ميت وهو يعني قريب منه، فالمنطقة هذه اللي حول هذا ومن التي حول هذه الجيفة التي أنتنت ومن ضمنها هذا الماء تأثرت برائحته، هل نقول إن الماء نجس؟ لا، الماء لم ينجس، فلأن النجاسة لم تحدث فيه وإنما صارت يعني قريبة منه، فصار هذا المكان اليابسة والماء تأثر بهذه الرائحة، هل يقال إنه نجس؟ لا يحكم بنجاسته. على كل حال هذا هو ما دل عليه حديث أبي سعيد، هو الأصل والقاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا كما جاء في هاتين الروايتين وبخاصة رواية البيهقي، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. نسمع الآن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الحديث. هذه طريقة إن شاء الله نشرح يعني نتكلم كلاما يسيرا ثم بعد ذلك نأخذ كلام الشيخ رحمه الله. يقول ولما ذكر المؤلف رحمه الله مياه البحار صفحة 24. نعم.
قال
نعم، هو الحديث الأول لما سئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من ماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا تكلمنا عنه. يقول لما أن الحافظ بن حجر ذكر الحديث الأول في طهورية مياه البحار، ذكر الآن الطهورية ماء الماء غيرها الذي ليس بماء البحار، فذكر هذا الحديث لمناسبته مع الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مياه البحار ذكر المياه على سبيل العموم، فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله إن الماء، الماء عام، فكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فإنه طهور مطهر من الأحداث والأنجاس.
نعم، أيما نبع من الأرض نزل من السماء فهو مطهر، ونحن قلنا الطهارة على نوعين، طهارة الحدث وطهارة النجس، طهارة من الأحداث سواء الأصغر أو الأكبر أو النجاسة ما يقع على البدن أو على اللباس، وهذا سيكون لنا فيها كلام إن شاء الله. قوله لا ينجسه شيء. نعم.
وقوله لا ينجسه شيء يعني أن الماء يطهر ولا ينجس.
نعم، الماء في ذاته أيضا طهور، هو لو وقع عليك الماء، الماء طهور وهو أيضا يطهر فيزيل الحدث ويزيل النجس. نعم.
وأنه لا ينجسه شيء، لكن جاءت الأحاديث بعد هذا لتدل على أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا.
نعم، هذا كما قال الشيخ، وهذا هو الذي عليه العلم أن هذا مخصص أو دلت أو مستثنى قصدي من هذا الحديث. نعم، فإنه يكون نجسا لا يجوز التطهر به. نعم.
فإنه يكون نجسا لا يجوز التطهر به، بل إذا أصاب ثوبك أو أصاب بدنك وجب عليك غسله.
نعم، بل حتى هذا الماء الآن الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث في هذا الماء، لو وقع عليك أيضا لابد أن تغسله من بدنك ومن ثوبك كما يقول الشيخ رحمه الله، لأنه الآن نجس. نعم، مثل النجاسات الأخرى. نعم،
لأن الحكم يدور مع علته. نعم. فمتى تلون هذا الماء الطهور بالنجاسة صار نجسا.
نعم.
ومتى زالت عنه النجاسة صار طهورا.
نعم، لو أن هذه النجاسة زالت عنه، مثل كما سيأتي أنه لو أضيف عليه مياه كثيرة فزالت هذه النجاسة الحمد لله يكون طهورا. نعم.
فإذا زال تغيره إما لكونه أبطأ وزال تغير النجاسة منه زال طعمها ولونها وريحها.
نعم. لو أن هذا الماء صحيح كان يوما ما قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، ولكن مع طول الزمن ذهبت هذه الأمور فيعود الماء إلى طهوريته. نعم. هذه حالة. نعم.
أو أضيفت إليه مواد.
نعم. أضيفت إليه مواد أخرى، مواد كيميائية مثلا أو حاجات صبت عليه فذهبت هذه الأشياء التي غيرت لونه أو ريحه أو طعمه، خلاص يعود إلى طهوريته. نعم.
بحيث تزيل هذه النجاسة حتى يبقى الماء صافيا ونظيفا ليس له رائحة ولا طعم فإنه يكون طهورا.
نعم.
وعلى هذا فإذا طهرت المياه الوسخة بما يضاف إليها من المواد الكيماوية.
نعم. هذا الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
وزالت عين النجاسة منها صارت طهورا تسقى بها الزروع.
نعم. تسقى بها المزارع، يستفاد من هذا الماء. نعم. الذي أضيفت إليه كما يقول الشيخ الآن المواد الكيماوية. نعم.
وتستعمل كما يستعمل الماء الطهور الذي لم يتنجس من قبل.
ممتاز.
لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
الحمد لله، وجدت النجاسة فهو نجس، ذهبت النجاسة فهو طهور، بل الأصل أنه طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما هذه الأشياء التي حصلت فصار نجسا، فالحكم يدور مع علته. نعم.
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء يشمل القليل والكثير، فالقليل إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فهو طهور، كما أن الكثير إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فهو طهور، لكن كلما كان الماء قليلا كان تغيره بالنجاسة أقرب.
نعم. وهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. نعم. هو الشيخ يقول الغالب إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإن كون أنه ينجس يعني صعب، لأن هذا الماء كثير، لكن لو كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة فهو يقول الشيخ الآن إنه أقرب إلى النجاسة، ما في شك، هذا شيء واضح، الماء إذا كان قليل ووقعت فيه نجاسة فهو أقرب إلى النجاسة، لكن إذا كان الماء كثيرا فهو إن شاء الله أبعد من النجاسة. لكن يقول الشيخ لو أنه تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس، سواء كان هذا الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. لكن الشيخ يقول إن كلما كان قليلا كان أقرب إلى النجاسة، وكلما كان الماء كثيرا كان أبعد عن النجاسة، ومع ذلك لو حصل التغير فهو نجس، وهذا كلام الحقيقة واقعي وحاصل. نعم. وعلى هذا
فلو سقطت نجاسة صغيرة في ماء قليل فربما تؤثر فيه، ولو سقطت هذه النجاسة الصغيرة في ماء كثير فلا تؤثر.
نعم. هذا كلام واضح. نعم. فمثلا
لو أن نجاسة بقدر الحبة سقطت في ماء قليل،
يعني أكرمكم الله لو فرضا قطعة من غائط أو شيء يعني من هالأشياء هذه، نعم، في ماء قليل،
لكان من الممكن جدا أن تغيره فيكون نجسا.
نعم.
ولو سقطت في ماء كثير لكان من المستبعد أن تغيره.
نعم. وهذا نفس الكلام الشيخ يعني أعاده رحمه الله،
فلا يكون نجسا. والقاعدة الشرعية في هذا أن الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا.
نعم. بنجاسة، المقصود بنجاسة تحدث فيه. نعم.
وعلى هذا فلو أن الإنسان وجد ماء قد جمعته الأمطار ولو كان قليلا ولو كان يغلب على ظنه أن السباع تشرب منه فإنه طهور.
نعم. وهذا الحقيقة يحصل، بعض الناس يخرج مثلا في الصحراء أو يذهب مثلا أيام الأمطار والسيول ويكون مكان بعيد يعني، فيقول والله هذا الماء يمكن أنه جاءت السباع، جاء كلاب، جاء أي شيء، لا يدري، ما يدري، بس يقول ممكن. فنحن نقول إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كذا فإنه نجس، وإن لم يتغير فهو طهور كما سيذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
قال: فإنه طهور ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة.
ممتاز. نعم، هذا هو الحق.
ولو سقط في الماء فأرة
فأرة نعم هذا الحيوان المعروف. نعم.
ولو سقط في الماء فأرة وماتت فيه ثم أخرجت ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهور.
نعم، لو أن فأرة سقطت في هذا الماء وجاء واحد وأخرجها، طيب الآن هل تغير طعمه لونه ريحه؟ قيل لا، لم يتغير شيء، الحمد لله الماء باق على طهوريته. مثل ما ذكرت في أول الدرس، كون الإنسان يستكره هذا يقول والله نفسي تعافه ما أرغب، أنت براحتك يعني، هذا شيء، هذا اختيار لك، تذهب تأتي بماء آخر وتتوضأ منه، لكن نتكلم الآن عن يجوز أو لا يجوز. أما كون النفس تستكره هذا الشيء أو حتى هذه المياه اللي مثلا في الصحراء أو في الأودية أو كذا ويستكرهها بعض الناس مثلا، يعني يقول يمكن في كذا أو كذا، يعني هذا شيء يخصك. يعني نتكلم الآن في مسألة يجوز الطهارة من طهار يزيل الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسات أو لا، هذا هو الكلام فيه. نعم.
قال: يتطهر منه الإنسان ويشرب منه ولا حرج عليه في ذلك.
ممتع.
إلا إذا قيل إنه إذا شرب منه فإنه يضره صحيا فلا يشرب لكن يتوضأ منه ولا حرج.
نعم، لو فرضا قيل يمكن أن هذه الفأرة التي سقطت تؤثر صحيا أو كذا، لو تترك الشرب تتوضأ لا حرج. على كل حال يعني هو المقصود نحن في الحكم الشرعي، نحن الآن لسنا في مسألة أنه يشرب ولا يشرب، الكلام الآن في الطهارة، هل هو يطهر أم لا، هل هو الآن نجس، هل هو طهور، هذا هو الحكم. إذن نأخذ مما سبق قاعدتين. نعم.
إذن نأخذ مما سبق قاعدتين، الأولى أن جميع مياه البحار طهور،
الحمد لله.
الثانية أن جميع المياه على وجه الأرض طهور إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بالنجاسة.
نعم، وهذا هو الكلام المختصر المفيد. هنا نترك الجملة أو التي بعدها فيها، أنا أحب أن نذكر الحديث الذي بعدها لكن الشيخ ما شرحه هنا في المختصر، حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هذا شرحه الشيخ بن تيمية، لكن هذا الحديث لو ترجع الآن للشرح تجد أن الشيخ رحمه الله لم يشرحه في هذا المختصر، ولذلك سأجدني مضطرا أنني أذكر هذا الحديث لألحقه بما سبق، لأن الحكم يشمله في مسألة قلة الماء أو كثرة. هنا في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، قلتين مثنى مفردها قلة، مفردها قلة ومقدارها خمس قرب تقريبا، يعني هي القلة الواحدة، قالوا هي قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. وقال الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إنه ذهب ونظر هذه في القلال فوجدها قربتين وشيئا فجعلوها نصفا، فقل له اثنين ونصف واثنين ونصف، يعني كأنها خمس قرب، أنها خمس قرب. والقلة كما قلنا هي مثل الجرة وتسمى أيضا الحجال ولها تسميات عند العرب، لكن يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. نعم، هذا مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجس شيء، لكن نضم إليه الرواية التي بعدها: إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه لا ينجس. نعم، هذا هو الغالب كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قبل قليل، يقول: إذا كان الماء كثيرا فالغالب أنه لو وقعت فيه نجاسة أنه لا ينجس، لكن لو فرضا ولو كان كثيرا ثم تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة حدثت به فإننا نحكم بنجاسته ولو كان أكثر من القلتين. طيب لو كان أقل من القلتين، نعم هو كما يعني قرأنا قبل قليل أنه إذا كان قلتين فأقل الغالب أنه ينجس يتأثر، لأنه معروف الماء القليل ليس مثل الماء الكثير، الماء القليل يعني يتأثر هذا في الغالب. لكن لنفرض أنه مثلا ما تأثر ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا ينجس، هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم. يبقى عدلنا الأحاديث التي بعدها، نترك إن شاء الله الكلام فيها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم بإذن الله ستعود الدروس في أوقاتها المعروفة، وهي السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. هذا هو يعني موعدنا المعتاد، لكن هذا الأسبوع بحكم الأعياد والمناسبات وكذا يعني توقفنا أو غيرنا بعض الوقت، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله السبت والأحد والاثنين الدروس حضورية في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أولا فيه الحقيقة يعني السؤال يعني سئلته بالأمس وهو سؤال متكرر، وهو الزائر هنا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المشروع له أن يزور؟ من المعلوم أيها الإخوة أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى. وجاء في فضلها المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة وهنا 1,000 صلاة وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. فنحن نقول للزائر هنا إذا جاء ليزور ولله الحمد يعني هذا ما كل يحب المدينة ويشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن يكثر من الصلاة هنا فرضا ونفلا، وأجره على الله عز وجل فإنها 1,000 صلاة. أما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كان براءة له من النفاق، ولذلك بعض الناس يحرص أنه يقيم في المدينة 8 أيام 8 × 5 = 40، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. ونقول صلي ما كتب الله لك. وبعض الناس يحرص أنه يزور الروضة الشريفة، نقول نعم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن تيسر لك أن تصلي فيها فالحمد لله، لكن لو لم يتيسر فالفضل واحد هناك في الروضة أو في أي مكان في هذا المسجد وحتى في ساحات المسجد أيضا 1,000 صلاة فضلا من الله وإحسان. لكن نقول إن تيسر فهذا حسن، لأن بعض الناس يستقبلك وهو يبكي يتأثر يقول يا أخي أنا حاولت ما وجدت ومقامي في المدينة 2 أو 3 ما وجدت، أنا زيارتي ناقصة. هذا كلام غير صحيح، هذا ما يقوله المسلم العاقل الفاهم. لا، إن تيسر لك أن تزور فهذا حسن، ما تيسر فاللهم لك الحمد في أي مكان. احرص أيضا أنك وإذا جئت أيضا إلى هذا المسجد المبارك فاذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، هذا أيضا إن تيسر، أو ما تيسر لك فالحمد لله، صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه في أي مكان كنت. طيب نكمل الجواب على هذا السؤال بعد الأذان لأنه بقي فيه بقية. الحمد لله أيضا يضاف لمسألة الزائر أن يستغل وقته وهو في هذا المسجد وفي غيره بحضور مجالس العلماء، الانضمام في حلقات القرآن، أن يستغل وقته بالذكر بالدعاء، هذه يعني هذا مكان عظيم شريف، ينبغي الإنسان أن يستغل. أيضا كما قلت يزور مسجد قباء يصلي فيه 2 ركعة أو حتى فريضة فأجره عمره وهذا فضل عظيم، هذان هما المكانان اللذين فيهم الأجر والثواب. كون الإنسان بعد ذلك يعني مثلا يأخذ رحلة يتجول مثلا في المساجد ينظر في العمارة الإسلامية أو يذهب إلى جبل أحد وينظر في ذلك، أو مثلا يذهب إلى المزارع، مزارع النخيل، فإن المدينة مشهورة بالنخيل، خاصة تمر العجوة، هذا يعتبر يعني من التمور المشهورة في المدينة، وهو على أنواع، فكل إنسان يذهب إلى هذا ويتجول لا حرج عليك. أنا أتكلم عن الأجر، الأجر هو في هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمره. كل إنسان أيضا يتبع جنازة، يذهب إلى البقيع فيسلم عليهم السلام الشرعي، السلام عليكم دار قوم من إلى آخره، ويتعظ ويتذكر ويسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن هذا الله المستعان ما يعني قريبا، يعني إن قريبا وإن بعيدا نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، سيكون سيصل إلى ما وصلوا إليهم وغيرهم، والله المستعان. على كل حال هذا باختصار أيها الإخوة. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم من استلم من أخيه مبلغا من المال على سبيل القرض وأعطاه شيئا نافعا ما أدري إيش كذا؟ فلا، إذا كان أعطاه فهذا قرض جر نفعا، لا يجوز أن يأخذ هذا الشيء، لا يجوز أن يعطيه شيئا من أجل كذا وكذا. الخطمة واضح، لكنه على كل حال يحذر منه. هذا السؤال غير واضح، ما أدري. هذا يقول: هل ينجس ماء النبع الجاري ولو سقط فيه نجاسة أو مات فيه حيوان؟ والله إذا كان جاري ويقذفه يعني ويذهب فيعتبر طهورا، إلا إذا مكث وصار مثلا محجور بحجارة مثلا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه النجاسة التي حدثت فيه فهو نجس. لكن العادة أن النبع يعني يدفع الماء، الماء تلو الماء، لكن لو نجتمع بين حجارة مثل ما يحصل بعض المواقع وهناك مسار صغير يخرج منه، فلو اجتمع في هذا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بتلك النجاسة فهو نجس. هذا يقول: إذا لم نجد ماء للوضوء في رحلة برية ولم يكن هناك إلا القهوة، فهل يجوز الوضوء بها؟ لأن الطعم تغير، لكنه يسمى تغير، لا يسمى أظن كذا نجسا. هو على كل حال هو الآن لا يسمى ماء، هو الآن انتقل من اسم الماء إلى القهوة، فلا يجوز أنك تتوضأ بالقهوة، ويعني بعضهم يقول لا بهذا، لكن الصحيح أن الآن تغير اسمه، لا يقال هذا اسمه ماء، هذا اسمه قهوة، فلا فإنك إذا لم تجد ماء تذهب بعد ذلك إلى التيمم، إذا لم تجد الماء فتيمموا. هذا الأخ يسأل يقول: كيف يقوي طالب العلم ملكته اللغوية؟ سبق أن أنا أجبت عن هذا السؤال عدة مرات، ولا شك أن يحضر بيننا بعض الطلاب في الجامعتين، الجامعة الإسلامية وجامعة الطيبة، وقد ذكرت أنه بعد معرفة قواعد اللغة في نحوها وصرفها اهتم في أمور: أولا أنك تجالس من يتكلمون العربية، حاول أنك تخفف من جلوسك مع زملائك الذين يتكلمون بلغتك، حاول تخفف وأكثر الجلوس من يتكلمون اللغة العربية، بإذن الله سوف تصطبغ على لسانك إن عاجلا أو آجلا. هذا أمر. الأمر الثاني: احرص على أن تسمع كثيرا ممن عندهم فصاحة وبلاغة، سواء فيما تحضره بجسدك في الدروس العلمية، حتى عندك أولا في الجامعة أو في دروس المشايخ، أو ما تسمعه من الدروس سواء عبر قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت، تسمع كثيرا، هذا سيفيدك. أيضا مما يعينك على تطوير ملكتك اللغوية وإفادتك أن تقرأ في الكتب، مثلا كما قلت في كتب التفسير، في شروح الأحاديث، يعني الكتب التي فيها بسط وفيها سعة، وحبذا لو كان معك شخص أيضا يقوم قراءتك حتى بإذن الله تستفيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.